هذا البيان على أي حال بيان آخر من مراتب علم الباري، وهو إثبات علوم حصولية للباري لكن غير حالة في ذات الباري، حالة في العقل الأول، وهذه أثبتها المشاة طبعا، غير الصور المرتسمة الحالة في ذات الباري يثبتون الصور المرتسمة الحالة في العقل الأول، لأن الارتسام في العقل الأول ليس فيه محذور مثلا. انظروا كيف يبين، يقول: وثم لما كانت الجواهر العقلية تعقل ما ليس بمعلولات لها بحصول صور فيها، بحصول صور فيها في نفس الجواهر العقلية، وهي تعقل، الجواهر العقلية تعقل الأول الواجب ولا موجود إلا وهو معلول الأول، يعني لما تعقل الواجب تعقل لوازم الواجب، ولا موجود إلا وهو معلول للأول الواجب، لكي يبين الملازمة، يعني عندما تعقل الباري تعقل لوازم الباري، يعني لوازم الصادر عن الباري. ايش؟ نعم،
الجوهر العقلية بما فيها الصادر الأول
أيضا. طبعا نعم، بلاش
ليس معلولا
للصادر الأول. طبعا إذا فرضت العقل الثاني فالعقل الأول ليس بمعلول لها، أو العقول اللاحقة ليست العقول السابقة معلولات لها، ألم وجر، لأن هذا البيان ليس منحصر في العقل الأول، يعم كل الجوار العقلية.
ذاك عقله
بالواجب
أصغر منه عقل أول
طبعا. طبعا هاي بالنسبة للعقل الأول نقول، لكن الكلام ليس منحصر في العقل الأول، في كل العقول الكلام. فإذا كان عام الكلام عام لكل العقول، فالعقول اللاحقة قد تكون بعض الموجودات ليس بمعلولات لها، لكن مع ذلك تعقلها. كيف مثلا العقل العاشر، العقل المئة كذا يعقل ما قبل، لما؟ لأنه يعقل الأول، فإذا عقل الأول عقل لوازم الأول بقدر طبعا ظرفيته وقابليته. لذلك عبارته هكذا: ثم لما كانت الجواهر العقلية تعقل ما ليس بمعلولات لها بحصول صور فيها، وهي تعقل الأول الواجب ولا موجودة إلا وهو، طبعا وهي تعقل الأول الواجب، والواجب ليس له صورة. هذه المطالب نوعا ما حتى على نظر الحكم حضور محاطة بالباري، هذه المطالب نوعا ما على مباني الحكمة المتعالية لها تخريجات أخرى على الاتحاد. هناك كثير من علوم العقول بعضها البعض علوم حضورية، حتى وإن كان حضور المعلول لدى العلة حضور محاطي لا إحاطي، لكن مع ذلك هكذا إلا وهو معلول للأول الواجب، كانت جميع صور الموجودات الكلية والجزئية على ما هي عليه في الوجود حاصلة فيها، والأول الواجب يعقل تلك الجواهر مع تلك الصور لا بصور غيرها بل بأعيان تلك الجواهر والصور. فحينئذ أيضا هذا مرتبة أخرى من العلم بكل شيء، غير العلم الحضوري هناك علم حصولي أيضا للباري، لكن علم حصولي لا كما يبينه المشاء بل كما يبينه يشرب. طبعا كما ذكرت هذا البيان موجود عند المشاء، يعني هذا البيان الآخر الذي لدى المشاء نعم يمكن أن يكون مقبولا، وهي صور غير مرتسمة في غير مرتسمة في الباري، بل مرتسمة في ماذا؟ مرتسمة في الجواهر المعقولة. والباري الضاري عبارة هذا والأول الواجب يعقل تلك الجواهر مع تلك الصور لا بصور غيرها بل بأعيان تلك الجواهر والصور وكذلك الوجود على ما هو عليه فإذا لا يعزب عن علمه مثقال ذرة من غير لزوم محال من المحالات المذكورة فهذا أصل إن حققته وبسطته وانكشف لك كيفية إحاطته تعالى إحاطته تعالى بجميع الأشياء الكلية والجزئية إن شاء الله تعالى وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ولولا أن تلخيص هذا البحث على هذا على الوجه الشافي يستدعي كلاما بسيطا لا يليق ان نورد امثاله على سبيل الحشو لذكرت ما فيه كفايه لكن الاقتصار هنا على هذا الايماء اولى. نعم هنا اي مكان هذا خاتمه لهذا البحث. قبل ان ننتقل الى شعب بحث العلم والفصول اللاحقة بالنسبة للحكمة المتعالية مقارنة ولو فهرسية تقريبا لما تقدم الحكمة المتعالية لم تصنع كما صنعته مدرسة الإشراق من نفي هذه المرتبة الظريفة التي بينها المشاء وإن كان فيها محاذير إلا أن الحكمة المتعالية تفادت وأصلحت المحاذير من دون نفي لأصل بيان هذه المرتبة المرادف وهي الصور المرتسمة ولكن الحكمة المتعالية دفعت المحذور بأن قالت ليست هي مرتسمة والعياذ بالله في الباري بل هي مرتسمة بحيال ذاتها مثل ما يقال أشباح الشبح ليس مثلا من باب التقريب فقط الشبح ليس بوجود عيني لذي الشبح ولكن وجود ظلي فالوجودات العلمية يمكن تصويرها هكذا كوجودات شبحية ولعل في الرواية إشارة لذلك وجودات الأظلة أو الوجودات الظلية أو الأنوار تعبير لكن ليست بعيان للشيء أو الأشباح أو عالم المشيئة كما في التعبيرات تشيئ الأشياء يعني بمشيئة الله نعم مثل ما يقال مضروب لأنه وقع عليه الظرف فالشيء سمي شيء لأنه وقعت عليه المشيئة الإلهية المهم أنه في يمكن تصوير الصور قائمة مرتسمة بحيال ذاتها لأنها حالة ومرتسمة في ذات الباري بل الحكمة المتعالية تبين هذه الحقيقة وهي ماذا وهي أن صادر قيام صدوري بالباري لا قيام حلولي بل الحكمة المتعالية تبين هذه الحقيقة وهي ماذا وهي أن الصور حتى التي في النفس ليست مرتسمة حالة في النفس لأن الحلول في المجردات لا معنى لها أصلا الحلول يحتاج إلى وضع مادي ومحاذاة مادية ومجرة ومكان وما شابه ذلك بينما في المجردات لا معنى الحلول المجردات دائما فيها ارتسام يعني معنى الصدور قيام صدوري عنها لأنه ماذا لأنه حلول كحل حلول في المادة حلول عاطف المعروض المحتاج إلى مادة ووضع معين وشرائط معينة وما شابه ذلك ليس كذلك الحال عليه تحال فمن ثم إذا كان المحذور عند الإشراق في القول بالصور المرتسمة جهة الحلول هذه محلولة بهالمقدار حتى في النفس الإنسانية صدور الصور المرتسمة ليس بالحلول قيام صدور لا قيام حلولي مع النفس واللطيف ان الخواجة اشار الى احتمال ذلك وان لم يجزم به. تذكرون العبارة ان حصلت في النفس بنحو الحلول، وإلا فإن كان كذا قيام صدور فليس حلول. حينئذ هذا يصلح نفسه جواب إذن في بحث علم الباري بالصور المرتسمة. وتشير الروايات إلى أن أول ما خلق الله المائية أو الماء، الماء في تعبيرات بالماء أو تعبير الماء سبحان الله، الماء مشتق من الماهية، همزة ليس أصلية، هذه من نوادر للهمزة، هي أصلها مثلا ها أي عن أي الهمزة كذا على اتحال، والماء هو هكذا جعلنا من الماء، وسر من أسرار أن الماء سمي بالماء بهالتعبير، تسمية الماء لماهية الأشياء به، وخلقنا من الماء كل شيء حي. المقصود في بعض الروايات إشارة إليه، وإشارة إلى بحر كمظلم كذا، تعبيرات هناك في الروايات فيه كل الأشياء كذا، لا يحيط به إلا رب العالمين كذا، يخرج منه شيء فشيء.
رواية في فلات قيمة
غير هذا، إيه لا غير بعد، في غير وراء هذا، كل عالم الخلقة قبل عالم الخلقة عالم المشية تعبير في الروايات. موجودة في على حال في كتب الصدوق موجودة، بأي مصدر ما بعلي بس موجودة، حتى ربما اي نعم في البحار موجودة هالمجرة. على حال إشارات موجودة في الروايات لهذا المطلع، وأن هذا البحر لا يحيط به أحد من البشر إلا الله عز وجل، ويخرج منه شيئا فشيئا، استأثر به، والتعبيرات موجودة. أيما كان فحينئذ إذا هذا المحذور قابل للدفع، وهذا مرتبة من مراتب العلم. والحكمة المتعالية أيضا تقول ما أثبته الإشراق أيضا مرتبة من مراتب العلم، وهو العلم الحضوري. أيضا العلم الحصولي المرتسم الصادر في العقول أيضا مرتبة من مراتب، مرتبة ثالثة. لكن كل هذه المراتب تقول الحكمة المتعالية، وإن كانت علوم تتفاوت في الشرف والخسة وما شابه ذلك، إلا أنها كلها علوم فعلية لا علوم ذاتية، ولا ليست بصفة ذاتية.
يمكن أن نجعل قول المصنف فيما مضى أن الصور ليست مرتسمة في جزء من الدماغ أو القلب، نقدر هذا نجعلك مميز لأن الارتسام ما ذكرت
قيام صدوري هذا نوع ما صحيح بالنسبة انها غير مرتسمة منطبعة في المادة، ولكن هم في المجردات يصورون نوع ارتسام حلول المشاة، لذلك قال عبارة الماتن بن سينا مباينة كانت او غير مباينة، يعني مردد المطلب في ذلك، وهذا ما لا يمكن الالتزام به. على أي حال فلذا حين الحكمة المتعالية تثبت هاي المراتب، بل وتطابق الحكمة المتعالية ما ورد في المعارف النقلية ومعارف الوحي على هذا المطلب، على الصور المتسمة اللي هو اللي أشرت إليه عالم المشية، يشير له من صدره خلق الله المشية بنفسه وخلق الأشياء بالمشية، المشية هي شيئة الأشياء، شيئة الأشياء يعني بالحمل الأولي لا عينية الأشياء. على تحل في الروايات وضوح إلى إشارة لهذا المقام من مقام علوم الباري، ويعتبر من السدنة الربوبية من حجوب حجاب العلم الربوبي، وهو أشبه ألصق صقعا بالربوبية منه بالخلق وعالم الخلقة، فكأنما عالم الخلقة يبدأ ما وراء ذلك، وإن كان هذا مخلوق مثل عالم الأسماء مخلوقة، لكن لشدة حرفيتها بالله عز وجل هي موحظة في الأسماء، فلا تعتبر من عالم الخلقة من عالم الربوبي. نعم العالم الربوبي، فعندنا هذه المراتب يثبتهم الله صدره، وكذلك يطبق عليها ماذا يطبق عليهم الله صدره؟ الأعيان الثابتة القائلين بها العرفاء، الأعيان الثابتة التي هي ليست أعيان عينية الأشياء، وإنما يعني ذوات الأشياء بالحمل الأولي، وتعتبر من عالم الأسماء والصفات. ثم بعد ذلك تلك المراتب أيضا يطابقها ما ورد في المعارف، هي نفس المطلب نفس الصور، عين ونفس الاصطلاع يختلف، كل شيء له عين ثابتة في الأزل، يعني الصورة مفهومة، ولكن درجة اصطلاح العرفاء على تسميته بالعين الثابتة. هذا اصطلاح. نعم نعم، مثلا السلم المتكلمين قد باري على حال يمكن تصوير هكذا، وان كانوا المتكلمين قد لا يصل تحريراتهم الى هذا الافق، لكن اي ما كان قد ينطبق عليه. نعم، الا ان ملا صدر يضيف على تلك المراتب من العلوم كلها من مراتب علوم الباري، يضيف مرتبة العلم الذاتي اللي هو العلم الإجمالي في عين التفصيل مع البساطة، وإن كان هذا العلم على حال في نوع من التأملات فيه لدينا، ذكرناها في بحث الأسفار من المجلد السادس، أكو إشكالات في تصويره، إن هالمقدار من التصوير عند الله صدره مو كافي. أي مكان هذا بحث في مكان آخر إن شاء الله. أي المقصود؟ أي بهالمقدار اللي يطرحه الله صدره في إشكال يعني صافا. يعني أي مكان. إشارة بعد ذلك الآن يتابع الماتن بقية الفصول، بقية الفصول وهي في بحث علم الباري، أحد البحوث الحساسة المهمة جدا في علم الباري طويلة الذيل أيضا، هي كيفية علم الباري بالجزئيات وبالمتغيرات، ووقع البحث فيها نوع من الحيص والبيص أيضا بين المتكلمين وبين الفلاسفة وبين مدارس الفلاسفة ومدارس المعارف. خب لما الحيص والبيص؟ لما الحيرة في ذلك؟ ما الفرق بين علم الباري بالجزئيات المتغيرة المادية وبين علم الباري بالجزئيات الأخرى غير المتغيرة المتشخصة التي تسمى اصطلاحا كلية، مع أنها ليست كلية مع الكل المنطقي، كل عرفاني معنى السعة هنا البحث الآن في اصطلاح الجزئية والكلية، ليس المراد الجزئي والكلي المنطقي، الجزئي الكلي العرفاني معنى السعة والثبات والتغير وفي مقابل التغير والضيق والمحدودية. فالعالم العقلي يسمونه كلي بمعنى أنه ثابت ووسيع وغير متغير، ويسمى عالم الماديات عالم جزئي باعتبار متغير وضيق ومحدود وجوده. هذا الصلاح عند الفلاسفة لديهم هو عين الصلاح العرفاء في المعنى الآخر من الجزئية والكلية. أيما كان فوقع النقاش والإشكال والتردد والحيرة عند كل مدارس المعارف البشرية غير معارف الوحي، أنه كيف الباري يعلم بماذا؟ يعلم بالمتغيرات. والسبب في هذا الإشكال هو ما الإشكال فيه لكي يتقع الحيرة فيه؟ الإشكال فيه أن المتغير حيث أنه متغير، فإذا صاحبه علم به من حيث هو متغير صار العلم متغير، لأن العلم بما لم يكن ثم كان ثم لم يكن، فلم يكن علم فعلم به فانتفى العلم. علم بوجوده ثم لم يعلم بوجوده ثم علم بوجوده ثم لم يعلم. انسحاب التغير إلى نفس العلم، من المعلوم إلى العلم. الإشكال والورطة والحيرة في هذه الجهة. كما في علومنا نحن البشر نعلم بالليل والنهار والمجر، هاي علوم حوادث متغيرة، علم بالمتغيرات لكن علم من حيث هي متغيرة. الآن مثلا علمنا بهذه الجلسة أليس علم حادث؟ لم يكن فكان، ثم بعد ذلك تنتفي الجلسة، ينتفي ذلك العلم بذلك الشيء. فهذا أيضا في يسري التغير والحدوث والتبدل من المعلوم إلى العلم. فعلمنا بهذه الأشياء من حيث هي متغيرة، هو متغير أيضا علمنا. كل في الواقع إدراكاتنا الحسية هكذا، كلها علوم دانية سافلة في الشرف عن العلوم الشريفة باعتبار أنها متغيرة. فلذا حينئذ إذا أردنا أن نثبت العلم للباري في الجزئيات المتغيرة نواجه بهذه المشكلة، لا نثبت والعياذ بالله يكون جهل في الباري. فبين هذين المحظورين كيف التوفيق؟ بين هذين المحظورين الفلاسفة قالوا بماذا؟ قالوا نحن نثبت العلم الباري بكل الجزئيات على تفاصيلها، ولكن لا نثبت العلم الباري بكل بهذه الجزئيات من حيث هي متغيرة. المقصود من حيث متغيرة يعني علم بها من كل حيثياتها، لكن ليس العلم متغير كما هي متغيرة، وإنما العلم بها على الوجه الكلي. وجه الكلي إشارة إلى ماذا؟ نفس الإصلاح في هذا الباب، يعني بنحو ثابت دائم، وإن كان معلوم غير ثابت غير دائم، لكي لا يكون حينئذ في علم الباري نوع من التبدل والتغير والحدوث، لأنه محال في صفات الباري أن يكون في هذا المطلب. تغير في المعلوم لا في العلم، أما في نفس العلم ما يكون تغير.
المعلوم
نعم، إذا ينتقل فحين يكون ينشأ المحذور. أما إذا استطعنا أن نصور أن التغير والحدوث والنقص الذي في المعلوم لا ينتقل للعلم، العلم يبقى على شرفة ذاتي، فحين وإن كان يطابق العلم المعلوم، لأن العلم يتعلق بغير المعلوم، لكن مع ذلك ليس فيه ماذا؟ ليس فيه تغير ولا تبدل ولا. فما المعنى في ذلك؟ هروبا من هذا المحذور، محذور التغير في علم الباري والتغير في صفات الباري، ويلزم عندنا الباري معرض الحوادث ومحل الحوادث.
الغرض أنه عدم قابلية نفس الجزء بأن يدركه الباري مثلا بما هو جزء،
سواء ذرعنا بعدم القابلية في الجزئين يدركه الباري أو ما شابه ذلك، هذا إن التزمنا بهذا المبنى حينئذ يكون نوع نقص في معلومات الباري، إنه يجهل الأشياء، أنه لا يعزم عن علمه مثقال ذرة في السماء والأرض.
يعني التغير موجود دائما، يعني
شلون ننفي إحنا ونقول الكلام إلى أنه يعلمه؟ ليس الكلام هو هذا الآن شيء، ما هو مراده الأصلي بحث آخر نجي له. المهم أنه لا نسر التغير من المعلوم إلى العالم.
قاعدة في تنزيه البارع دائما هكذا.
كيف الآن سنبين كيف يتم؟ نعم، بس المهم هو ماذا؟ المهم هو أن لا يمكن إسراء ماذا؟ لا يمكن إسراء الحدثان والحدوث والتغير من المعلوم إلى العالمين البارئين، لأنه يستلزم نوع من النقص. ونفي العلم الكلي عن الباري أيضا نقص، أيضا نقص. هذه المسألة ذاك هي من المسائل المحيرة في باب المعارف عند كل مدارس، كيف إثباتها؟ ولا يخفى عليكم أن الكلام في العلم الذاتي للباري، ولا في العلم الذي هو من صفات الفعل، صفات البحر، قد تكون ماذا فيها تغير، رازق وليس برازق، ثم يرزق ثم لا يرزق، لما جرى، لأنها هي ليست صفات ذاتية تعرض على الذات. الكلام في العلم الذاتي، وهم يريدون أن يثبتوا بحث علم ثابت ذاتي للباري، وإن لم يجعلوا موطئ هذا العلم الذاتي عين الذات المشرق والإشراق، لكن مع ذلك يحاولون أن يصلون إلى علم شبيه بالعلم الذاتي، له ثبات وليس فيه نقص تغير. ومن ثم هم بنوا الفلاسفة قاطبة تقريبا على أن علم الباري بالجزئي هو على وجه كلي، يعني ثابت دائم غير متغير، لا على وجه جزئي. أو يعبرون تعابير، شوفوا مختلفة، العلم بالجزئيات المتغيرة لا من حيث هي جزئيات ولا من حيث هي متغيرة. طبعا هاي العبارة جدا مهمة للناظر لها والقارئ لها، أنه ينفون إذن علم الباري بالجزئي هيتشي. بل للأسف تعابير، سنرى تعابير الخاجة الآن وتعابير القطب الرازي، تعابير الخاجة جدا أيضا مهمة، نفس المطلب، بل تفسير الخاجة للمطلب ها هنا انصافا فيه نوع من الإشكال، سنرى كيف. لذلك يرد عليه القطب الرازي بأن هذا التفسير لك غير صحيح، وإن كان هو يعاود الخاجة ويفسره بتفسير صحيح. فالمسألة إذن ليست بالهينة والسهلة، وموجود هذا البحث في الشفاء بشكل لطيف ظريف وافي. أيما كان، لذا إذن لابد إذن من التروي شيئا فشيئا والتدرج في هذا البحث. أيما كان فيقولون إذن هم يعبرون هذا التعبير بأن علم الباري بالجزئيات ليس من حيث هي جزئية وليس من حيث هي متغيرة، بل على وجه كلي. على وجه كلي له عدة تفسيرات. على طول تكون المتكلمون يرمون الفلاسفة بأنهم قائلين بجهل الباري بالجزئيات لنتيجة هذا التعبير الذي يعبرونه، وهذا عدم وقوف على حقيقة مرامهم. وإن كان بعض الفلاسفة نعم قد يخطئ ويفسر كما ذكرنا، يفسر علم الباري بالجزئيات، يفسره بماذا؟ يفسره بنحو ينفي علم الباري بالجزئيات، علمه العلم الإحاطي بالجزئيات، يفسره بنحو ينفي العلم الإحاطي بالجزئيات بكل حيثيات الجزئيات. فهذا في الواقع يشترك إذن، يعني حين يقرر ما توهمه المتكلمون عن الفلاسفة من أن ماذا؟ من أنهم ينفون علم الباري بماذا؟ بالجزئيات. وإذاك يردون عليهم رد شديد، المتكلمون يردون على الفلاسفة، كيف أنه تثبتون الجهل الباري؟ لذا على تحال، وهذا شأن كل علم، أن ترى حذقت ذلك العلم، حذقت مهرة ذلك العلم، يقفون على المراد الأصلي لمبنى ذلك العلم، وأما غير الحذقة تراهم يخطئون. بل قد ترى حتى بعض المهرة في ذلك العلم قد يغفل في مورد عن المرام الأصلي لأصحاب ذلك العلم. ولذا الآخرين حينئذ يرمون ذلك العلم بشيء. هذا على حال، أيما كان، إن كان تفسير الفلاسفة للعلم الباري بالجزئيات بمعنى لا يحيط بكل حيثيات الجزئيات، فهذا أيما كان هو بأي تفسير يريدونه فهو جهل، فطعن المتكلمون عليهم صحيح. وأما إن كان كما هو حاول بعض الفلاسفة أو كثر منهم أنه لا ينفي إحاطة الباري بكل حيثيات الجزئيات، غاية الأمر ينفي التغير في العلم فقط، لا أنه ينفي كون العلم محيط بكل الجزئيات من كل حيثياتها، فهذا لا بأس فيه ولا أشكال فيه. إذا كان المراد إثبات العلم بالجزئيات والإحاطة بالجزئيات من كل حيثياتها، غاية الأمر ليس العلم إحاطي، عفوا ليس العلم متغير، نعم هذا لا بأس به، وليس العلم بآلات حسية، علم الباري بالجزئيات، نعم هذا لا بأس به، لأن هذا نفي للنقص وإثبات للعلم الأشرف للباري بالجزئيات، لأنه نفي لعلم الباري بالجزئيات. هنا عدة تفاسير أنا أطرح عليكم والتفتوا إليها ثم نذهب إلى تطبيق المتن. عدة تفاسير، صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.